الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فلا يزال اللقاء متواصلا بنا مع أسماء الله الحسنى ولا يزال الكلام متواصلا كذلك مع لفظ الجلالة مع اسم الله الله، هذا الاسم الجليل الذي وقفنا مع معناه وشيء من ثمرة الإيمان به بعد أن وقفنا على شيء من بركته وهداه. وقلنا إن الثمرة الطبيعية للإيمان باسم الله الله هي تحقيق مقتضى هذا الاسم وهو الألوهية التي يتضمنها هذا الاسم والتي تتطلب من كل مسلم ومؤمن بهذا الاسم الكريم الله أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تؤكد على هذا المعنى. فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وفي آية الكرسي تبدأ الآية بقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم للتأكيد على معنى الألوهية التي ذكرناه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وفي سورة التوبة قال الله سبحانه وتعالى في آخرها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكذلك في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكذلك في سورة النمل قال الله سبحانه وتعالى حاكيا قول الهدهد وهو يقرر هذه الحقيقة قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهكذا ترى هذا المعنى في كثير من الآيات، كما جاء أيضا في سورة القصص قال الله سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي تضمنت في آخرها عددا من الأسماء الحسنى قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال أيضا في الآية التي تليها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن وهو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ورد فيها هذا المعنى تأكيدا. ولأجل ذلك فإنه تحقيقا لمقتضى هذه الألوهية، وهذا المقتضى هو العبودية، فإننا بدأنا في تأصيل هذا المعنى وعرض الشبه التي تعرض لمعنى العبودية. فذكرنا أن بعض الناس يقول إن معنى العبودية التي ذكرتموها يتنافى مع ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من هذا العقل الذي نريد أن نفكر به وهذه العاطفة الجياشة التي نريد أن تعمل لدين الله سبحانه وتعالى. فأجبنا أولا عن شبهة العقل بأن هذا الدين بهذا المقتضى لهذا الاسم الألوهية لا يمكن أبدا أن يتدخل فيه العقل مع أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وقلنا إن العقل له حدود، كما أن العين له حدود، وكما أن اللسان له حدود، وكما أن سائر الجوارح لها حدود، فكذلك العقل ينبغي أن يقف عند حدوده التي لا يجوز لها، التي لا يجوز له أن يتخطاها. وذكرنا تأكيدا لهذا المعنى عددا من المواقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما من حياة عمر الموفق الملهم المحدث رضي الله عنه. وهذا أبدا لا يعد نقصا في أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإننا ونحن نذكر هذه المواقف التي نتعلم فيها من حياة الصحابة رضي الله عنهم لا ينبغي أن ننسى فضلهم ولا ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم. وحسبك أن عمر رضي الله عنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأحد العشرة المبشرين، فضلا عن كونه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وهذا يؤكده كذلك، يؤكد أن العقل لا دخل فيه في هذه المسائل، ما أخرجه الإمام مالك وأبو داود وكذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه موقوفا عليه، أي هو الذي قاله. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو العملية بالدماغ بالعقل، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهره، إن الذي يتسخ هو باطن الخفين، ومع ذلك فليس من السنة أن نمسح على باطن الخفين، وإنما نمسح فقط على ظاهر الخفين هكذا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال علي رضي الله عنه: قال ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، يعني الخفين. وذكرنا قبل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نوى أن يحرم، قال: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام أي ثبته وأعز أهله ونفى الكفر وأهله، قال: ولكن لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العاطفة لا دخل لها في دين الله سبحانه وتعالى، فبعض الذين يعملون لدين الله، بعض الذين يريدون أن يقيموا العبودية لله سبحانه وتعالى، دينهم مبني على العاطفة، وقد رأينا كيف أفرزت هذه العاطفة فسادا وانحرافا في هذه الأمة. ولأجل ذلك فإن هذه العاطفة هذبت منذ وقت مبكر جدا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، ففي العهد المكي كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في ناس من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا كنا ونحن في جاهلية أعزة، أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام نقبل الذل في ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان عبد الرحمن يريد أن يجاهد، يريد أن يقاتل، يريد أن يمحو هذا الذل الذي وقع على المسلمين والاستضعاف والعذاب الذي أصابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما حول الله نبيه إلى المدينة وأمروا بالقتال كفوا وأمسكوا أيديهم، وفيهم نزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وكما يقول بعض المعاصرين رحمه الله وغفر له، قال: وأثبتت التجربة أن أشد الناس حماسا واندفاعا كانوا أشد الناس هروبا من أرض المعركة، وأن الذين قبلوا أن يخضعوا لعملية التربية هم الذين كانوا أشد الناس ثباتا في أرض المعركة. هذا حاصل كلامه رحمه الله وغفر له. وهذا لا يعني كما قلت وأنبه وأكرر أن نطعن في أحد من الصحابة رضي الله عنهم، إنما هي مواقف نتعلم فيها من سيرهم ونرى كيف كان القرآن يعالج هؤلاء الصحابة ويربيهم رضي الله عنهم. ووقفنا مع شبهة قوية جدا تنتشر في هذه الأيام، هذه الشبهة إنما قويت بسبب انتشارها وليست لها قوة في ذاتها. هذه الشبهة أن بعض الناس يقول إن معنى العبودية الذي هو الخضوع والاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى بهذه الأركان التي ذكرناها قبل، كمال الحب مع كمال الذل يتنافى مع الحرية، الحرية التي هي حرية الرأي، حرية الدين، حرية الفكر، حرية المرأة، حرية حرية. وبينا ابتداء قبل أن نجيب عن هذه الشبهة تأصيلا لمعنى الحرية في اللغة ومعنى الحرية في الاصطلاح، ثم عرضنا هذه المعاني، معاني الحرية على الشرع، وتساءلنا هل إذا تخلص الإنسان فعلا من عبودية الله كما يريد هؤلاء الذين يضجون ويصرخون ويغوشون بمصطلح الحرية ويريدون أن يشوشوا على الناس هذا المصطلح الصافي، مصطلح العبودية؟ قلنا هل إذا تخلص الإنسان فعلا من عبودية الله سبحانه وتعالى وخضع لهذه الحريات يصبح حرا فعلا؟ وأجبنا عن ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش أو فلانتقش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ووقفنا مع هذا الحديث لنقول إن هناك عبوديات أخرى، إن هناك عبوديات أخرى تنتشر بين الناس في هذا الزمان وفيما قبله من الأزمنة. دل على ذلك هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب وهم الحريات المختلفة ينبغي أن يتدبروا هذا الحديث وأن يفهموا معناه، فإن هناك من يعبد المال، من يعبد الدينار والدرهم، وفي سبيله يتخلى عن كل شيء، حتى إنه ليتخلى أحيانا عن دينه. إن علماء السوء من بني إسرائيل، وعلماء السوء في كل زمان ومكان، ما حملهم أن أحلوا الحرام وحرموا الحلال وأفتوا بغير ما يرضي الله إلا أنهم عبدوا الدينار والدرهم من دون الله. واسمع قول الله عز وجل في علماء السوء من بني إسرائيل: فخلت من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهذه الخاتمة نداء وتوجيه لعلماء هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال أفلا يعقلون، إنما قال أفلا تعقلون، أي لا تسيروا على سيرهم ولا تنهجوا نهجهم ولا تفعلوا هذا الفعل السيء فتضيعوا دينكم بدنيا غيركم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن من الناس من يعبد الدينار والدرهم، ومن الناس من يعبد الموضة كما ذكرنا في لقائنا السابق، ومن الناس من يعبد غير ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية آل عمران: زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فمن الناس من يعبد المرأة، نعم من الناس من يعبد المرأة. إنني لن أطيل الحديث عن هؤلاء التافهين من الشباب الذين يعبدون ويعشقون ويبالغون في الحب حتى يصلوا إلى درجة العبودية أحيانا، حينما يقدمون محبة امرأة أو فتاة أجنبية على محبة الله سبحانه وتعالى. إنما أتكلم عن عبودية الرجل لزوجه، هذه هي عبودية المرأة التي بدأت تنتشر وبكل أسف بين المسلمين. نعم إن الرجل قد يعبد امرأته من دون الله، فالله سبحانه وتعالى يأمره باتباع أمره والمحافظة عليه، وزوجه تأمره بعصيان الله سبحانه وتعالى، فإذا به يستجيب لأمر زوجه وإذا به يعصي أمر ربه. إن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الربا وإذا بامرأته تقول له ومستقبل الأولاد وأنت تفعل كما يفعل الناس، ولست الوحيد الشاذ في هذا العالم، ونحو ذلك من الكلام. وإذا لم تكن مصدقا أن الزوجة فتنة وأنها قد تكون سببا لتخلي المرء عن دينه، فقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. واربط بين قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تفهم هذا المعنى يقينا. والتاريخ يشهد أنه كم من رجل كان ثابتا على أمر الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تحول عن طاعة الله أو عن منهج السنة بسبب امرأة. وأذكر مثالا واحدا: كان رجل من رواة الحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة. هذا الرجل قد وثق عند أهل الحديث حتى أخرج له البخاري وأبو داود وغيرهم من أهل الحديث. وكان هذا الرجل سببا من أسباب الطعن في بعض رجال البخاري وهو منهم. اسم هذا الرجل عمران بن حطان. عمران بن حطان كان يوما ما من أئمة أهل السنة والجماعة، أو كان يوما ما من الرواة الموثوق فيهم والذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدل ضبط. هذا الرجل كان فيه دمامة، أحب ابنة عم له، ولشدة حبه لها وولوعه بها تزوجها، لكن هذه المرأة كانت على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم من دون الكافرين. هذه المرأة كانت على مذهب الخوارج، فقال: أردها إلى مذهب أهل السنة. كما يظن كثير من الشباب المخدوعين في هذه الأيام، يقولون: أتزوج هذه الفتاة وأجعلها تلتزم أمر الله، أتزوج هذه الفتاة وأجعلها تسير وفق طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الشاب، أسألك: هل معك ضمان من الله سبحانه وتعالى بأن يهدي هذه الفتاة على يديك؟ إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب أو غيره، قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ويوجه له، أفتظن نفسك خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل منه عند الله حتى يضمن الله لك هداية هذه الفتاة؟ اسمع ماذا حدث لهذا الرجل. إنه تزوج هذه المرأة وقال: أردها إلى مذهب أهل السنة. فما الذي كان؟ أردته هي في مذهب الخوارج، وأصبح هذا الذي كان يوما ما من أعلام أهل السنة يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح على النقيض من ذلك، أصبح طعنة في قلب أهل السنة، وأصبح يمدح الذين يقتلون أهل السنة. نعم، قال في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وصهر خاتم النبيين وأحد العشرة المبشرين رضي الله عنه عليا، قال في شأن قاتله عبد الرحمن بن ملجم: قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أنعم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. وفي هذا تعريض من الصحابة رضي الله عنهم، فأجابه عالم أهل السنة وقائلهم، فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. وقال آخر: إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطانة. فانظر كيف كانت المرأة الزوجة سببا في ترك هذا الرجل للطريق القويم والمنهج المستقيم وتحوله على هذا النحو. فمن الناس من يعبد المرأة كما ذكرنا، ومن الناس من يعبد المنصب، وفي سبيل المنصب يضحي بكل شيء، وفي سبيل المنصب يضحي بماله، وفي سبيل المنصب يضحي بدينه وبكرامته وبكل شيء، حتى إن بعضهم لا أقول إنه أعظم ممن يضحي بدينه، ولكن لأن هذه الغيرة لها مكانة في قلوب البعض، حتى إن بعضهم ليضحي بعرضه في سبيل المنصب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم،
لكن هذه النماذج السيئة تكاد تقول أنت إنها ليست موجودة، لكنها والله تنتشر وبكل أسف في مجتمعات ترفع راية الإسلام وتقول نحن مسلمون. ومن الناس من يعبد الرأي العام، نعم، فإذا كان الرأي العام مع الطيبين الصالحين فهو معهم، وإذا كان مع خلاف هؤلاء فهو معهم. إذا أحب الناس الصالحين أحبهم معهم. إذا كانوا يتحدثون عن الدين وعن آراء المسلمين ونحو ذلك فتراه يتكلم مع أهل الدين، وإذا كانوا يتحدثون عن لاعب الكرة والممثلين والمغنيين فتراه يخوض مع القائدين، وإذا رآهم يتحدثون في السياسة كان يتحدث في السياسة، وهكذا. فهو في كل سبيل يريد أن يرضي كل من حوله. إذا كان الذي يرضي الناس أن يخرج لهم في ثوب ما خرج لهم بهذا الثوب، وإذا كان الذي يرضيهم في يوم آخر أن يخرج بنقيض هذا الثوب خرج بنقيض هذا الثوب. إننا لا نعلم أبدا أحدا من العقلاء من هذه الأمة يسير على هذا النحو إلا ما كان من المنافقين. إن المنافق هو الذي يحاول أن يلعب على كل الحبال. إن المنافق هو الذي يحاول أن يرضي كل الآراء. إن المنافق إنما تسوقه المصلحة فتراه يسير ها هنا وها هناك، فحيثما تكون الكرة مع المؤمنين تراه في صفوف المسلمين، وحيثما تكون الكرة مع الكافرين تراه في صفوفهم يدافع عنهم ويواليهم ويناصرهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم، إن الذي يريد أن يرضي جميع الآراء هذا ليس شخصا عاقلا بل هو مجنون. نعم، لأننا لا نعلم رجلا عاقلا يحاول أن يسلك هذا المسلك. ثم أعلم أن الذي يحاول أن يرضي جميع الأطراف هذا أحمق ولن يستطيع أن يصل إلى هدفه. لماذا؟ إن الناس جميعا لن يرضوا عن ربهم سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن رضا الناس غاية ينبغي أن يسعى إليها أبدا والله، بل هي من أحقر الغايات. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن من الناس من السفهاء من سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ومن الناس من السفهاء من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نعم، إن هؤلاء وهؤلاء قالوا في رب العالمين سبحانه وتعالى قولا عظيما، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إن إرضاء الناس غاية لا ينبغي أن يسعى إليها عاقل. نعم، فإن الأنبياء جميعا لم تتفق كلمة الناس عليهم، لم تتفق كلمة الناس عليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. كان كل طائفة من هؤلاء يطوص الطائفة التي بعدها، كان كل جيل يوحي إلى الجيل الذي بعده أنه إذا جاءكم رسول من المرسلين أو نبي من الأنبياء قولوا له ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ولأجل ذلك فنحن نؤكد أن هذا المبدأ الذي يعتمد على أخذ أكثر الآراء ونحو ذلك مبدأ مرفوض. لماذا؟ لأنه مبدأ غير مستقيم. إن الناس على طائفتين وليس ثم ثالث لهاتين الطائفتين، إما أن يكونوا من أهل الحق وإما أن يكونوا من أهل الباطل، وأنت واحد من الفريقين. فإن كنت من أهل الحق فحتما سيبغضك أهل الباطل، وإن كنت من أهل الباطل فحتما سيبغضك أهل الحق. هذه معادلة ونظرية لا تتخلف، فاسمع وعقل وتأمل هذا المعنى جيدا. ومن الناس من يعبد غير ذلك. هذه العبوديات كلها ما عاقبتها؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، مثله كمثل الذي يقع من السماء فإذا به تلقفه الطيور الجارحة الكاسرة فتمزق أعضاءه وتشتت شمله أو يسقط في قاع الهاوية، وحينئذ تكون النتيجة واحدة. هذا حال كل من يشرك بالله، من يشرك بالله سبحانه وتعالى صنما أو قبرا أو رأيا عاما أو مالا أو ويقدم هذه الأشياء على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى عبودية الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الحرية المشؤومة التي ينادي بها هؤلاء الذين يقولون بحرية المرأة، وهؤلاء الذين يقولون بحرية الفكر، وهؤلاء الذين يقولون بحرية العقيدة كما يزعمون، وليست حرية في العقيدة كما يتصورون. إن هؤلاء جميعا عاقبتهم واحدة، ولأجل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، دعا عليهم مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس مرتين. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إن أعطي رضي أي إنه إذا طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الأمور فأعطاه الله رضي به، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: هذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو سأل الله إياها فأعطاه رضي، وإن لم يسأله وإن لم يعطيه إياها سخط. نعم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، ما معنى تعس وانتكس؟ تعس دعاء عليه بالتعاسة، لكن ما معنى تعس وانتكس؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: معناها أنه حصل كلامه، معناها أنه كلما قام من مصيبة وقع في أخرى، كلما عوفي من مرض وقع في آخر، مع أن الناس يرون خلاف ذلك، يرونه في تمام الصحة والسعادة والعافية، لكن البواطن تخفي ما هو أشد مما يرونه. وليس لنا بظواهر الأمور في مثل هذه المسائل، وإنما العبرة بالنهاية وببواطن الأمور. تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في رجله الشوكة ما استطاع أن يخرجها، أو فلن تخش ولا استطاع أن يجد من يخرجها له، من يخرجها له. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أنه يسير في عكس مقصوده. هو يريد السعادة، هو يريد الحرية، هو يريد أن يشبع رغبته وهواه، لكنه على العكس من ذلك يسير في شقاء نفسه وفي ذل نفسه. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا هو الحر عندهم، لكن الحر عندنا يختلف عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الحرية وفي بيان الحر الكامل، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا هو الحر حقا. قد يقول قائل: كيف يكون حرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: طوبى لعبد فسماه عبدا؟ أقول: نعم، هذا العبد هو الحر حقا. لماذا؟ أسمع وتسمع معي قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل يوضح لك معنى الحرية التي نريد. نعم، تخيل أنت مؤسسة من المؤسسات أو شركة من الشركات يعمل فيها موظف ليكن مثلا إداريا، اتصل به أحد الشركاء في هذه الشركة وقال له: يا فلان، إني أريدك في تمام السابعة صباحا أن تكون عندي في المنزل لأعطيك بعض الأوراق التي تتعلق بالشركة. فقال: نعم، أتيك إن شاء الله. ثم أغلق سماعة الهاتف، فإذا بالهاتف مرة أخرى من أحد الشركاء من رجل آخر يقول له: يا فلان، في الساعة السابعة إلى الربع لابد أن تكون عندي في مكتبي. لماذا ولماذا في هذا الوقت المبكر؟ لأنني أريد أن أراجع بعض الأمور الإدارية معك. اتصل به رجل ثالث وقال من الشركاء أيضا وقال له: يا فلان، اذهب إلى المطار في تمام الساعة السابعة والربع. قد أعددت لك كل شيء، والجواز الذي أخذته منك عليه التأشيرة، اذهب إلى هناك لتسافر. فجلس هذا محتارا ماذا يفعل وأي هؤلاء الشركاء يرضي. إنه مشتت، مهموم القلب، حزين، لأنه لا يستطيع أن يحقق غايته في أن يكون إداريا ناجحا يرضى عنه جميع هؤلاء الأطراف. هل يستوي هذا الشخص مع شخص آخر يعمل في مؤسسة يملكها رجل واحد؟ هذا الرجل يصدر الأوامر، فلان في السابعة كن في عملك، أو في الثامنة، فلان بعد أن تنتهي من العمل اذهب إلى بيتك، هذه المدة هي التي أريدك فيها فقط. هذا مثل المؤمن والمشرك. فالمشرك يشرك بالله آلح، لا يريد أن يستقر على أمر واحد لأنه مشرك، ولا يستطيع أن يرضي كل هؤلاء الشركاء. أما المؤمن فإنه لا يعبد إلا ربا واحدا، طلب منه هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، طلب منه الله أن يؤدي العبادة في هذه الحياة الدنيا، فإذا أداها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فإن العاقبة أن يتنعم خالدا في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. نعم، هذا هو حال المؤمن. تخيل معي أنت الآن رجلا يسير على هذه الأرض لا يخاف إلا الله الذي قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا يتوكل ولا يتعلق قلبه إلا بالله الذي قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا يخشى غضب أحد إلا الله الذي قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، ولا يباري أبدا بسخط أحد إلا أن يسخط عليه الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه في رزق إلا بالله لأنه يوقن بقول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولا ترتفع محبة أحد في قلبه فوق محبة الله لأنه علم قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم، تخيل معي رجلا على هذا النحو لا يخاف إلا الله، لا يرضى، لا يحب أن يرضي إلا الله، لا يخشى من سخط أحد إلا الله، لا يعلق قلبه إلا بالله، لا يتوكل على أحد إلا على الله. تخيل معي أنت شخصا على هذا النحو، هل ترى لأحد عليه سلطانة؟ لا والله، فليس لأحد عليه سلطان إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يزال توحيد الله في قلبه وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى ينمو في قلبه مع الإيمان حتى يصبح كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، ولأجل ذلك ولأجل هذا المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رضي الله عنهم على هذا المعنى ليصبحوا أحرارا بعبوديتهم لله وحده. أما سمعت هذا الحديث المشهور الذي أخرجه مشهور غير الصلاحي الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهت القضية، لا يستطيع أحد أن يغير في قضاء الله وقدره. نعم، هذا الذي يسير على الأرض وقلبه يمتلئ بهذا الإيمان، هذا الذي يسير بهذه العقيدة لا ينبغي أبدا له أن يخاف من غير الله ولا أن يتوكل على غير الله. إن هذا الإيمان بهذه العقيدة بهذا المعنى هو الذي يفسر لك ثبات الأنبياء الرهيب أمام أقوامهم مع أنهم كانوا فرادة يواجهون أممهم بهذه العقيدة السليمة الصحيح بتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قالها نوح عليه السلام لقومه وكذا قال هود عليه السلام لقومه. قال هذا المعنى لقومه كذلك قال لقومه فإني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه سبحانه وتعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا الثبات الرهيب هذا الثبات الرهيب ما الذي جعلهم يثبتونه؟ إنه إيمانهم بالله وحده سبحانه وتعالى وإخلاصهم العبودية لله سبحانه وتعالى. حينما تستقر العبودية لله حينئذ يصبح المرء حرا لا سلطان لأحد عليه البتة إلا لله سبحانه وتعالى. نعم وهذا الذي يفسر لك أيضا ما فعله سحرة فرعون. إن الطغاة قد يملكون الأبدان بالأسر أو القهر أو التعذيب لكنهم لا يملكون القلوب التي استقر فيها هذا المعنى من العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. فإن العبودية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فإن الحرية هي حرية القلب كما أن العبودية عبودية القلب. نعم ولأجل ذلك رأينا الصالحين في كل زمان ومكان يثبتون أمام بطش الطغاة وظلم الظالمين لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. أما سمعت عن سحرة فرعون الذين كانوا يوما ما يقسمون بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ما كانوا يجرؤون على مخالفته ولا عصيان أمره لكنهم بعد لحظات بعد أن أقسموا بعزة فرعون إذا بهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون هذا قال أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى. واسمع ما قاله شيخ الإسلام ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. وكان يقول رحمه الله في محبسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسبب لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده اللهم وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. قال ابن القيم وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه. كلام رائع. قال المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا إذا لم تكن عبدا لله فأنت عبد للهوى. قال والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إلى السور وقال فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابه في أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم ورحم الله وغفر لمن قال أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضرك كيد العبيد. نعم ولكن سؤال يطرح نفسه بقوة، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله ليكون مثلا للعبودية وليكون مثلا في الحرية في أرقى معانيه؟ والجواب عد إلى الحديث مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. نعم إن عبد الله الحر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس لأحد عليه سلطان، إن قوة الجذب في أرضه في أهله في ولده في زوجه في وظيفته، هذه القوة لم تستطع أن تقاوم قوة الدفع في قلبه، ليس لأحد عليه سلطان. إنه لم يتخلص من كل المحبوبين والمرجوين والمخوفين والمهابين، لم يتخلص من كل هذه العلائق وحسب، وإنما تخلص كذلك من كل هذه المباحات التي قد تعوقه في سيره إلى الله، حتى الشيطان ما استطاع إليه سبيلا. نعم أخرج الإمام أحمد والإمام النسائي أخرج من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر أرضك وسماءك الوطن ذكريات الصبا الأهل الزوجة الوظيفة تراب الوطن تهاجر وتذر أرضك وتذر أرضك وسماءك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تخيل هذا المهاجر وهذا المثل كمثل الفرس في الطول، كأنه فرس جواد يريد أن ينطلق يريد أن يتحرك يريد أن يمضي سريعا لغايته، لكنه مربوط، ربطته الزوجة وربطه الولد والوظيفة وربطه الوطن وذكريات الصبا، فإذا به ينطلق يمزق هذه الأربطة بهذه العبودية لله فلا يقف أمامه شيء. قال فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، فوجاهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة وتقسم الأموال، قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فجاهد. هذه الاختبارات اجتازها هذا العبد لله الحر حقا. نعم ولأجل ذلك لم يعلم الشيطان له سبيلا، ولأجل ذلك أيضا كان الجزاء من جنس العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هو ما فعل ذلك إلا لله فكان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته أي في طريقه إلى الجهاد كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لماذا؟ مع أنه ما أشهر سيفا ولا رمى رمحا ولا صوب سهما ما ضرب بمدفع ولا قاد دبابة، ومع ذلك يدخل الجنة. نعم قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما أخرج البخاري وغيره من حديث أنس وأخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. في رواية جابر بن عبد الله قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة، حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نعم، لهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد ليكون مثلا للحرية. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إذا كان من عباد الهوى من يعبد الموضة، فإن المجاهد في سبيل الله لا يلتفت إلى سفاسف الأمور ولا يقف أمامها طويلة. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشعث رأسه مبرة قدماه. هل معنى ذلك أن المجاهد قذر لا يعتني بنفسه؟ كلا والله، لكنه لا يريد أن يقف أمام هذه التوافه كثيرا، وإنما يمضي. إن أصحاب الهمم العالية لا يقفون مع توافه الأمور هكذا طويلا. وبهذا تفهم الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ومعالي الأمور ويكره سفسافها. اجمع أول الحديث مع آخره، ترى هؤلاء الذين يعبدون الموضة يمضون الساعات الطوال أمام المرآة في هندامهم واختيار ملابسهم، لكن هؤلاء أصحاب الهمم العالية لا يلتفتون إلى ذلك كثيرا. أشعث رأسه مبرة قدماه. وصل عبد الله الحر إلى أرض الجهاد، لكنه كان على موعد مع امتحان آخر من امتحانات العبودية. فإن النفس تتوق إلى القيادة والتملك والسيطرة، لكن عبد الله الحر ليس كذلك. كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن الذي يكون في الحراسة لا يتقدم الصفوف ولا يقاتل إلا والجيش نائم، ولا يقاتل إلا كل حين بعد حين. والذي يكون في الساقة يسقي الجيش لا يكاد يقاتل أصلا. فهل وصل إلى أرض الجهاد ليكون في هذا المكان أو ذاك؟ نعم يفعل هذا، لأنه لا يريد إلا أن يرضي الله. فإذا كان هذا يرضي الله فهو يفعل ذلك. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. كان هذا اختبارا من اختبارات العبودية لعبد الله الحر. كان بعده اختبار آخر، وهو اختبار الشهرة والوجاهة. إن بعض المجاهدين لا يتقن السيطرة والتملك، ولا يحبها أحيانا بسبب ما فيه من الإيمان، لكنه لم يرتقي بعد إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة أن يكون بعيدا عن الأضواء، إلى مرحلة أن يكون عزوفا عن الشهرة، غير محب لأن يكون اسمه مذكورا في الأبطال أو في الشهداء. فإن هذا قد يكون من الرياء، فإن العبد قد يرائي بعد موته حينما يحب أن يذكره الناس بعد موته بهذه الصورة المذكورة. وإلا فإن العبد إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى كما سنبين بعد ذلك في شروط قبول العبادة، ثم ألقى الله سبحانه وتعالى الذكر الحسن في قلوب المؤمنين، فهذا ليس من الرياء. وهذا الذي تمناه هؤلاء الصالحون من الأنبياء وغيرهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم، إن عبد الله الحر لا يحب الشهرة ولا يسعى إليه، ولا يحب أن يذكر في الأبطال ولا في من تكتب أسماؤهم بحروف لامعة مضيئة، لا يريد شيئا من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم برهانا على هذا المعنى، إن استأذن لم يؤذن له، لأن أحدا لا يعرفه، وإن شفع لم يشفع، ليست له وجاهة. كهؤلاء الذين يظهرون بوجهاتهم أو يحرصون على أن يعرفوا عند العلية، ليس من هؤلاء، إنما هذا هو حاله. وهذه الحرية. قد يكون قائل حر يقبل نفسه أن يكون هكذا، يأمره فلان وفلان، حر يرضى لنفسه أن يكون مغمورا لا يعرفه أحد. نعم، هذا هو الحر، لأن الحر حقا يكفيه أن الله سبحانه وتعالى يعرفه، وهو يرجو أن يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبه الله فهذا هو غاية أمانيه ومنتهاه، لأن الله إذا أحبه أحبه جبريل، وإذا أحبه جبريل أحبته الملائكة، وإذا أحبته الملائكة وضع له القبول في الأرض بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه الحرية، الله يحبه ويعرفه، وجبريل يحبه ويعرفه، والملائكة تحبه وتعرفه، فمن له بعد ذلك؟ نعم، هذه الحرية التي نسعى إليها والتي نريد من كل الناس أن يكونوا أحرارا بها. سل نفسك، هل أنت حر؟ وبأي معنى من معاني الحرية؟ وارتض لنفسك ما تريد. نسأل الله العلي الكبير القدير سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحرية الكاملة في عبوديته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو خطأ أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.